الأسطورة وأحاديث النار وحديث الأمير وحديث الرعية والوالد والشيخ الذي يخصص الموضوع الإمارة في كتاب العمدة في تفصيل جيد حول حديث الأمير والوالد والشيخ. فهذا فيما يتعلق بموضوع إذا نتكلم الآن حول موضوع الأجهزة الملحقة، كل هذا في موضوع البنية الإدارية للدولة، قلنا نحن اتفقنا في هذا الموضوع أن يجب على الجماعة أن تبني إيش؟ أن تبني الهياكل، ضرورة الاهتمام بإنشاء الأجهزة والهياكل، وقلنا أول هيكل هو القيادة، فدخلنا إلى موضوع الشورى، ثم ننتقل الآن دخلنا في موضوع وجود مستشار سيادي ومستشار فرعي ومستشار عسكري ومستشار تكلمنا عن ان الامير ممكن ان يستشير مجموعه من المستشارين ليسوا قياديه وانما اصحاب اختصاص مثل موضوع الورقه الاستشاريه ياتي لشخص يستشير في امور فنيه ثم ينطلق فيعود فرد عادي يمارس عمله ولكن استدعاء لهذا الامر وممكن للقياده في الصوره ان تستدعي شخص خارج الجماعه وخارج البلد وخارج الجنسيه تجتمع معه مع القياده فتقوم بالغير خبره ثم تصنع بغير خبره اخرى فذلك الصوره يجب ان تكون شامل العام. أما الذي يتخذ القرار فهو هذا القائد وتبع في الجماعة بعد أن يكون ألمه من موضوع من الماضي من سيره وأخر العام. وحتى تستكمل الشورى يجب أن يكون هناك معلومات وافية، فيكون هناك معلومات وافية يجب أن يكون عندكم مركز دراسات خاص يجمع الكتب ويجمع الأبحاث واللازم للصفات. في موضوع الأجهزة يجب أن يكون هناك أجهزة أساسية. هذه تكلمنا عليه الجهاز العسكري هذا اول الاجهزه لان الجماعه بصدر وقلنا ان الجماعه كلها جهاز عسكري ولكن هذا من باب الاختصاص الجهاز العسكري يكون مسؤوليته وضع الخطه ومباشره دراسه الخطه مباشره دراسه والاشراف عليها ومتابعتها فحسب الوضع الذي عندكم هناك عمل في الداخل كله مجال اكثر كله في الخارج هناك عمل في الداخل والخارج فيجب ان يكون هناك اتصالات بين يعني يبنى الهيكل في هذا العسكري حسب واقع العمل واي مفوزه القياده ومن هو فريق المعركه هل هو مرحله دعويه مرحله تسليم مرحله مباشره للقتال فالجهاز العسكري يجب ان يبنى اذا مرحله مرحله اعداد فالجهاز العسكري ينصرف الى موضوع التسليح فينقسم الجهاز العسكري نفسه الى اقسام عندنا جهاز التسليح جهاز العمليات جهاز العمليات الخاص جهاز العمليات الخارجي الى حسب فئه الجماعه فهذا كله يدخل في موضوع الجهاز العسكري ويكون عليه مسؤول عسكري مثل وزير الدفاع هذا المسؤول العسكري يجب ان يكون هو الامير بذاته الا اذا كان هناك داخل وخارج فيكون مسؤول الجهاز العسكري داخل ومسؤول فهذا كله حدث الوضع فنتكلم عندما نصل الى موضوع القياده الميدانيه على انه من اكبر المقاصد واهم اسباب انتشار الثوره هو وجود قياده غير ميدانيه تتخذ القرارات على جمال بما يليق بالوضع القياده يجب ان تكون ميدانيه قلبا وقالبا يعني في داخل البلد في داخل المكان فاذا لم يكن فتكون على صلة بحيث تكون على الأقل قلبا وفكرا وعقلا ميدانيا ومباشرة. هذا ما تكلم عنه. بعد الجهاز العسكري سينبغي عندنا ضرورة نقول العمل يلزمه من ألف يجب أن يكون من المجهود. جهاز التمويل مثل وزارة المالية هذا مسؤوليته حصر الموارد وتحديد المصارف. من أين تأتي الأموال؟ وأين تصرف؟ وقلنا ان اول جهاز يقرا عليه الفساد في كل الثورات هو الجهاز المالي. ينشا عندنا سوء تصرف في الاموال ثم ينشا عندنا مسؤوليه تقرر بما يخرج وما لا يخرج ثم ينشا عندنا الى ان تصل الى حد الاختلاف في الثوره المالية. يجب ان يكون هناك ضبط للجهاز المالي، عندما نتكلم في الجهاز المالي عندنا مصيبتين، مصيبه في الموارد ومصيبه في المصارف. الناس كلها تظن ان الفساد يكون في الموارد. فساد الموارد اعظم بكثير خطورة من فساد المصارف. فساد الموارد. الاستعانة بالمشركين قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين بالمشركين. إنا لا نستعين والاستعانة بالمشركين قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نهيت عن زلل المشركين. يعني في الآخر أنا
ما أخذ حتى الهدية، جاء برجل كان عنه كلمة وبينه ومعرفة،
فأراد أن يعطيه هدية فقال لا أخذ، أنا ليس عن جبل كل شيء، فإذا شئت تبيعها آخذها. فالرجل يعني أراد أن يعطيه وأخذ كذا، فحتى لا يستحي أخذ منه بيعة.
فيجب أن تحدد هذه المواد كيف
الأساس في التوراة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظلي. الأساس في الثورة في الموارد أن يكون من العدو، سواء من العدو المباشر أو من المسلمين الذين يحتلهم الناس المسلمون وهم أعداء. المسلمون خاصة هؤلاء الأغنياء الذين استحوذوا على أموال المسلمين والتقسيمات الكافرة التي احتلت موارد المسلمين من البترول ومن الأموال ومن الموارد، وجعلتها حكرا لها تتصرف فيها في المعاصي والفجور والزنا واعطاء الاملكان ودفع الرشاوى ودفع الاجرات والضرائب لليهود والنصارى. هذه اموال المسلمين، هذا بحث اخر للمسيحيين يستفادوا منها. ولذلك الاصل في الموارد، لذلك تنظر في كتب السياسه الشرعيه تجد معظم موارد الدوله الاسلاميه قائمه على الغنيمه. هذا المورد الاساسي للدوله، لأن التجارة والزراعة وكذا لتصريف أمور المال، حتى الزكاة وما يؤخذ منها من المسلمين وما يؤخذ من الحقوق والحراج وما يؤخذ من غير المسلمين والتجارة، هذا مورد فرعي للمال. والمضاف في كل التاريخ الإسلامي جزء أن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة تجد موارد الدولة هي ما أخذ من الغنائم وما أخذ من المال. جاء في حديث جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، بعد الفتح بدر هبال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، وضعوا الحرب الرجال. هبال الخيل يعني أهمل. فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: كذبوا الآن حمل يزيد. وقال: ما تزال خائفة من أمة غافلين على الحق لا يزيدهم من خالفهم ولا مخالفهم حتى يأتي يعني اللهم على ذلك. والشاهد الذي أريده: وليذلن الله لهم قلوب أقوام ويجعل رزقهم سبيلا. يعني حتى لو لم يبقى أحد صال، حتى لو لم يبقى، لو كان لم يبقى، ليذلن الله قلوب أقوام حتى يحفظ في الجهاد وغزو ويتحصل المسلمون على رزقهم من أيديهم. عمر بن الخطاب لما فتحت الشام ودخل المسلمون جنوب فلسطين ووجدوا حفظ الأرض وبركة الأرض التي بارك الله حولها في بلاد الشام، فزرعوا وخرج عندهم محصول كبير، فسمع عمر بن الخطاب فخاف على الجيش من يصاب بالزرع، فأرسل رسولا أحرم لهم المحصول، وقال لهم: إنما أرسلتم أمراء وأجنادا ومحاربين لم تقبلوا الزرع. هذا عمل الموالي وعمل الناس العاديين وعمل أصحاب الجبل. أنتم تصادفون الأمور وشدد الأجناد وجعلهم بعيدين عن الناس وهؤلاء متفرغين للعمل. فهذه الأمة أمة مجاهدة وأمة محاربة. فأنظر في الموارد التي تدخل أمريكا الآن، مواردها الأساسية هي ما تأخذه عمرها من كل الناس، من الموارد الفرعية بعد المياه. حتى التجارة والبيع تقارنوها بالغط الحصين لليابان، يدخل كذا ونزل كذا ونزل كذا ونزل وحتى تلزم أوروبا هذا يباع وهذا يباع، تلزم الصين تأخذ وما تأخذ وتضع العقود، هذا كله عمر. كل الدول العظمى مواردها الأساسية مما تأخذه من أعدائها عمر، هذا في كل الأساس. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما تقرأ الغنائم في حنين تذهب 6000 من الذهب وآلاف نسيت الرقم من الإبل وآلاف من البقر. ولما ذكروا الغنم ما قالوا الآلاف، قالوا ما بين جبل كذا وكذا من الغنم. ثم وزع الغنائم وأعطى حتى المؤلف كله، فتجد أن الثور الذي جاء العظيم. وإذا نظرت الآن في العصر الحديث تنظر الثور هذا أخذ من المسلمين. تقول واحد غنم منه 1000 دولار ولا غنم 1,000,000 دولار. هناك يقول غنم مدينة، تعرف أن مثلا المدينة إيش فيه من المعامل والمصانع والمزارع والفصول. يقول غنيمة المدينة مثل مدينة الشاور ولا مدينة حلايب ولا غنيمة حلايب في المدينة. هذه هي الموارد الأساسية. الموارد الأساسية ما يؤخذ من الكفار من الغنيمة والفيء. كلمة فيء ما معنى كلمة فيء؟ فاء الشيء، فاء إليه يعني عاد إلى أصله. فالله سبحانه وتعالى انزل هذا الرزق ليتنعم به الانسان مقابل عباده الله سبحانه وتعالى. فاذا استنتفع عباده الله سبحانه وتعالى لم يعد له حق العبادة لله سبحانه وتعالى. انت لو كان عندك عبد، بل مش عبد، ولد، عندك ولد ابنك وهو عاق وليس بار، تسمح له ياكل ثم يعقب بياكل، ياكل ثم يخالفك بياكل، ياكل ثم يعصي امرك بياكل، لا تسمح له ولا يسمح. فكيف هذا العبد وهو عبد الله سبحانه وتعالى ياكل نفسه ويتجول في ارضه ثم يعصي الله سبحانه وتعالى؟ فهذا ليس له حق ويأخذه بقدر الله. فيجب على المؤمنين أن يأخذوا هذا المال من هذا الكافر ليفيء المال إلى أهله وهم المؤمنون بدون يحب وأنه يفيء إلى أهله. فأصل الرزق هو من الغنيم، وحتى ما يؤخذ من المسلمين الآن الجهاد كله يقوم على نظام الشحارين ونظام خلب الصدقات ونظام اليد السبت، والقاعدين والفجرة والكفرة والمجرمين هم اليد العليا في تمويل السكان. يأتيك السعودية، يأتيك الكويت، يأتيك الخليج، وكل من يريد أن يعمل جهاد يرسل المتخولين، المجاهدين المتخولين، هناك مجاهد محارب، وهناك مجاهد مهندس، وهناك مجاهد مخاطب، مجاهد طبيب، وهناك مجاهد متخول. هذا مهمته أن يتطور للجهاد ويأخذ. فعندما تأتي هذه الأموال تأتي بشيء. لما بدأ الجهاد الأفغاني تدققت الأموال الخليجية بأوامر أمريكا، لما تدققت الأموال الأمريكية هي أصلا شربت من الخليج وأوروبا إلى الآن، فدخلت في شروط، ودخلت هذه الأموال عن طريق المخابرات الصهيونية، ودخلت عن طريق المخابرات السعودية، وكان المشرف الأساسي على توجيه هذه الرواتب مدير المخابرات السعودية لنفسه وجهة المعركة. ولنتيجة الحادث اضطر الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، هذا من مئات الجهاد الافغاني، الشيخ عبد الله عزام كبر في هذا العصر، اضطر الشيخ عبد الله عزام بالمجامل ان يقول لا تتكلموا على السعودية، لا تتحدثوا الان بذكر السعودية، عندنا جياع وعندنا خيام، تتكلموا على السعودية كما ياتي بالخيام ومن يفعل فيها المسلمين. ثم اضطر بعد ذلك ان يدخل المعسكرات ومعه زكي بن عبد العزيز في نفسه غير مخابرات السعودية. ثم وظف في السعودية كل الهيئات الإغاثية هنا، الهلال الكويتي، الهلال الأحمر السعودي، الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وغيرها كلها، وصلت المخابرات فيها من أجل القيام بهذه الخبرات. وهذا بحث كمان يجب الاستفادة فيه عن المآسي التي حصلت في كثير من المخابرات العربية السعودية من خلالها بأسهم المساعدات. استطاعت المخابرات الأمريكية أن تجمع كل المعلومات الكافية عن الشعب الأفغاني ثم تجنب من هناك استفادة من هناك. فكانت النتيجة كما قلنا في الآخر حصاد هذه الثورة المرة أنه انهزم الروس وقتل المسلمون على بصر الخليج وملأ كابر وملأ كابر. ففساد الموارد، هذا بحث نتعرض له الآن في سوق الخليج ونقول فيه في مجال إن شاء الله، فساد الموارد أعظم سوءا من فساد الموارد. إذا كان هناك جماعة للمسلمين ذات شوكة فأخذ هذه الأموال من المسلمين عنه. منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات اليسارية الشيوعية كانت تأخذ الجزية من أنظمة الحرب، كانوا يضعوا لهم المخدرات ويلاحقونهم في أوروبا ويصوروا لهم أفلام الدعارة وأفلام الفجور ويستلزمهم الابتزاز ويثيرونهم على دفع الأموال إجبار. فالآن كل الجهات قام، الآن حكومة الطالبان بعد أن قامت وانتصرت حكومة دولة ترسل من يجمع التبرعات، هذه أول ظاهرة في التاريخ، دولة تجمع التبرعات على بوسطة. وعندهم الموارد وعندهم الموارد، لأن هناك في الإدارة لم تحصر الموارد. فموضوع تحديد الموارد يجب أن نحدد له فرصة في الشركة، كل من يريد يوثق عليه الحديث أننا نتكلم عن جهاز، هناك جهاز يشرف على جمع التبرعات. نعم تجمع التبرعات من المسلمين، نعم تجمع من الجمعيات الخيرية الإسلامية، نعم تجمع من الأهالي من الأفراد، نعم تجمع من الناس في البلد، نعم أخذ التبرعات من الناس، وهذا يجب أن ننتبه إليه هام جدا، ولو كان قليل، ولو كان عندك مثل مليار دولار يجب أن تجمع فلوس بالداخل، لأن الذي يدفع لك قرش يرتبط قلبيا بك، فارتباطه بالقلب أهم من الفلوس اللي بيدفعها، لأنه يشعر بالمكانة. يسمع اطلاق الرصاص فيظن ان هذه الفلوس هي التي تطلق، فيشعر بالانتماء، فيتطور من المشاركه في العواطف الى المشاركه في المال الى المشاركه في الولد ثم يشارك بمثل ذلك. كل آيات الجاهد بأموالكم وأنفسكم بأموالكم وأنفسكم بأموالكم وأموالكم، كل الآيات بدأت الجهاد بنفس الجهاد. قمة الكرم هي إعطاء النفس، كما قال الشاعر: الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس ذلك أعظم الجود. الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس ذلك أعظم الجود. فلما تقوم الثورات يجب أن يساهم الإنسان بنفسه، لذلك كل الجماعات الأهلية الإسلامية تضع تبرعات جزء من الموارد على أصحابها أن يدفع، لأن الإنسان يتبرع جزء من ماله حتى يصل إلى مرحلة يأتي من نفسه ثم يأتي من الموارد. صحيح؟ وموضوع حصر الموارد يجب أن توضع له سياسة، ما هي الموارد التي عندنا مثلا من إذا جاءت هذه الأمور أعظم خطر وأكبر مصيبة تحرك الجهاد أن تؤخذ هذه الأموال مقابل الفراغ أو مقابل المعلومات. يقول لك لما أعطيك خبرات لكن أين يدخل العمل؟ كم عدد الكون؟ هذا التدريب أنت فعله؟ أين تدري به؟ كيف يحصل المعلومات؟ هذه المعلومات في الآخر كلها تصب في أيدي العدو، ثم تباع للعدو المباشر مقابل الفراغ. يعني الإنسان يأخذ من بعض المعلومات ثم يأخذ منها التي مقابل الفراغ. فموضوع حقر الموارد امر هام جدا جدا، من اين ياتي المال وكيف ياتي، ولا تفرح على المال، لان المال اذا جاء مفروض مطلوب هذا مال فيه محض وليس بالفقراء. فيه محض. الربا تدخل اموال، صحيح؟ ولكن تدخل المحض. قال الله تعالى: ينحر الله المحض. ما معنى المحض؟ المحض ان الايجاد الكامل بحيث لا يبقى اثر. المحض هو الخراب المحض. هذا يلحق الله الربا، يعني ينفع على هذه الناس الخاصة. الأموال إذا جاءت مقابل معلومات ومقابل شراء ضمائر ومقابل دين ومقابل الحق على هذا المنفعة، هذا يجب أن لا يقبل، وحي أن خطر خير من الخطر والحرق خير من وحصل. تقرأ هنا في التجربة عندما دخلت أموال العراق على الجهاد في بلاد الشام كيف حصل.
شاهدنا في الكلية الأفغانية لما دخلت أموال أمريكا وأموال أمريكا، سواد الأحزاب السبعة كلهم كان يتقاضى ويوافق ومحدد ومحقق من النهايات.
نتيجة الحاجة والضرورة هذه تجربة، الناس اجتهدوا وأعتقد المأجورين هو أفضل الشيخ عبد الله في هذا الأمر، اجتهد وأفضل أهم الله وأكد بأن الأموال تؤخذ من أمريكا تدخل في جهاز معقول. ولا هم يحاربون عدوهم ونحن نحارب عدونا وعدونا هذا لا بأس، ولكن عندما حصل مثل ما حصل يجب ان نفعله على الاساس. ما احد ياخذ الاموال هكذا بسواد عيون الافغان او المسلمين ثم لا يسال عن هذا.
الجهاد الثمين مسؤوليته حصر الموارد وجعله نصيص شريك ومسير، ولا يباع الفرار ولا يباع بنعم.
هذا الكلام طويل نتوقف عليه. بعد ذلك ياتي موضوع المصارف. الصرف الاساسي هذه الاموال جمعت في اسم الجهاد، فلا تصرف الا للجهاد، لا تصرف على بيوت القياده في الخارج، ولا تصرف على سياراتهم، ولا تصرف على زوجاتهم وعيالهم. عندما تاكل من اموال الجهاد يجب ان تاكل بمقدار، وتعرف اننا تاكل ثمن دماء الشهداء، وتاكل اموال اليتامى، وتاكل اموال المقابل بهذه القضيه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا مثل القرن الخالد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح البخاري مرعب مرعب، هذا الحديث من الحديث التي أرعبتني خلال كلمة الجنة. لأن الإنسان مهما يتقي يشعر أحيانا أنه ربما تصرف خطأ، ربما ولو ما أخذ هو، ربما كان مسؤول عن أموال فأعطى شمس يتقرب فكان في كرم في هذا العطاء. حديث من بضعة كلمة قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: إن أناسا يتفوضون في مال الله بغير حق فلا أمن. إن أناسا يتفوضون في مال الله بغير حق فلا أمن. لاحظ أنت صيغة اللغة العربية. إن أناسا أقرأ عن العادين يتفوضون، الإنسان يتفوض عادة في إيش؟ يتفوض في الماء. الذي يتفوض في الماء لا ينظر اين يضع قدمه، صحيح؟ مره يضعها في الملك، مره يضعها على حدا، مره تاتي
فيتخوط بمال الله بغير حق بدون هدى ورشاد، هذا ايش عقوبته؟ فلهم النار باختصار.
الموضوع الاول سنعيد ما تتعرض له الجماعه، موضوع سياسه الاغراق، الاغراق المالي. تاتي مصادر للقرارات والاجرام تغرقك بالاموال في البدايه دون قيد او شرط، يقول لك هذه الاموال دون قيد او شرط، ياتي عليك لانه لا يستطيع ان ياتي الكافر مباشره، وتاتي المخابرات الامريكيه والغربيه والروسيه ولا اي دوله لها مصلحه في محاربتك في الصين، تدخل عليك عن طريق المحسنين المسلمين، لانهم من اشكالنا، وتطمئن لهم يصلي معك ويخشع معك ويبكي معك. والان اصبحوا في دورات المخابرات يدخلونهم في كليات الشريعه ويدرسونهم اصول الدين ويعلمونهم كل هذا الكلام حتى يتخرج وهو ضابط في المخابرات، ولكن ملم بكل اصول الدين ويعرف ان يمثل هذه الطريقه ضده. فيدخل عليك ويقول لك هذه اموال بدون فائده او شيء، فانت تاخذها. تكون عندك الجماعه حجمها صغير، مصاريفها صغير، موارده قليله، فلما جاءتك الاموال انت تقول عندي ما تتوسع، بدل ما عندي 100 عنصر اجعل 1000 عنصر. تجند الناس وتنقلهم الى مناطق المعسكرات وتتحمل مصاريفهم. كان اول اذا اراد شخص ان ياتيك الى المعسكر يجمع المال بنفسه وياتي على حسابه ويتكفل المشقه ويجاهد بماله ونفسه، انت الان ترسل للمهاجرين في تركيا وفي السعوديه تقول من اراد ان ياتينا ندفع له بساطه الطائره ونكفل اهله وهم ياتينا. ابتداء بدا ياتيك مجموعه من الناس عاطلين عن العمل، ليس عندهم عمل، ياتيك لانه انت تتحمل مصاريفه. ما عاد ياتيك الذي تكفل بنفسه وماله وعبر الحدود ودخل، انت الان تحمله. كان ياتينا المجاهدين الى بشاوة، نخرج بسياره مكيفه الى مطار اسلام، ناتي به الى بيشاور، بيشاور ينزل في مضاف محترمه، يبدل ثيابه، ياكل ويشرب، ثم يضع اهله في المضاف، ثم ياخذ الى المعسكر يتدرب، ثم تاتي سياره تاخذ ويلزمها. هذا جهاد خمس دنيا، جهاد والديهم، جهاد مرتب. فالمهم لما تكون عندك هذه الموارد تبدا تتوسع وتكبر الغرفه وتكبر الفرش وتحسن الرواتب وتتضخم، بعد ذلك تشعر انتهى المال. وغالبا هذا المال الذي ياتي هكذا تجد لا بركه فيه، يصرف بسرعه، لانك انت لا تتقمص فيه، تعرف انه كثير وهناك ياتي مال غيره، فتبدا تتوسع. بعد ذلك ياتيك المتبرع يعطيك، ثم ياتيك فيقول لك عندنا اشكال، انتظر قليلا، وخلال هذا الوقت يبدا يسالك اسئله عن العمل، فانت تتحرك منه وتجيب اسئله، ثم يتطور هذا شيئا فشيئا الى ان يفرض عليك مواقف ويقول لك تحالف هذه الصوله وتحالف هذا الحزب، واسكت عن العلمانيين، وعندك حاجه لماذا لا تدخل مع العلمانيين القوميين لعل الله يهديهم الى ان يهدي الله بك قوما خير لك، هو حفظان كل النصوص. وياتيك بكل هؤلاء الناس فيدخل معك في القياده وشيئا فشيئا، ثم يقوم بصوره خفيه بكشف بعض القيادات الاسلاميه ويفتح المجال للقيادات العلمانيه، فما يشعر المجندون المسلمون الا وقيادتهم. هذا حصل في معظم الثورات التحريريه التي حصلت في الجزائر وحصلت في غيرها في مصر، كل الثورات التحريريه بدأت إسلامية وتحت شعار الجهاد وشعار الله أكبر، ثم تحولت العلمانيين، وآخر النماذج التي عشناها ونعيشها وما زلنا نعيشها فأجل الجهاد الأكبر. بدأ الإسلام يصر وانتهى يسير بالمخابرات السعودية والباكستانية لخالق المخابرات العربية والأمريكية. فهذا الإغراق يحصل عندهم بهذا الشكل، ولذلك الخلاف حاصل ليس على أخذ التبرعات أو عدم أخذ التبرعات. بقيد وشرط لا تؤخذ التبرعات قطعا لانها طرف وتكون مدفعه، الخلاف وقع هل تؤخذ التبرعات بدون قيد او شرط ولا ما تؤخذ؟ اذا انت لست في ضروره صائره فلا تؤخذ هذه التبرعات. لا تؤخذ هذه التبرعات اذا لم تكن في ضروره، تؤخذ من اجل التوسع والكذا، يجب ان تضع سيادتك على ان يكون عندك موارد نظيفه. ويجب ان يكون المورد الاساسي في هذا هو ما تاخذه من الغني. من العدو مباشرة، ما تفرضه على أنواع المسلمين المتحكمين في هذه الأموال غصبا، هؤلاء الناس الذين استحوذوا على ثروات المسلمين واستحوذوا على قطعة المسلمين الأساسية من فصل البترول والثروات، وأخذوا هؤلاء الناس، يجب أن يأتي الوقت وتأخذ الجماعات الجهادية ويأخذ المسلمين حقوقهم من هؤلاء الناس غصبا وعنوة، لأنهم استحوذوا عليها، فعطوا الكفار 99% وأخذوا من البعير أذنه فقط لأنفسهم وهو كثير جدا. وارد البترول في السعودية 10 مليون برميل في اليوم، 10 مليون برميل في اليوم، اضرب مليون كان سعر البرميل الأساسي في 40 دولار، فبتليفون واحد من ريجا إلى فهد أنزل المخزون رفع المخزون من 10 أنزل السعر من 40 إلى 15 من أجل أن يملكوا إيران حتى ما يكون عندها موارد. 25 بتليفون، 25 دولار نزل في البرميل، 25 ب 10 مليون اضرب 5000 مليون في اليوم خسر المسلمين. كل ما طلعت الشمس وغربت مرة أجرى لي أحد الأخوة السعوديين حسين كل ما تغرب الشمس وتغرب عندنا خسارة للمسلمين 100 مليون دولار في اليوم. هذه الأموال هي أموال أبوهم أعطوها للكفار هائل، وما بقي إليهم تصرفونه فيما اشتهر من الدعارة والفسوق والفساد والعصيان والحكم بغير ما أنزل الله، ثم يدفع لكل أعداء المسلمين فلوس. دفعوا للروس أثناء القتال مع الأخوة، دفعت الكويت 4 مليون دولار فلوس أثناء حصار الكويت، ودفعوا لماركس في الفلبين، ويدفعوا للهند وللسيخ، ويدفعوا لكل الدنيا ضرائب، ثم يفرض عليهم شراء السلاح، صفقات سلاح، صفقات سلاح، صفقات سلاح لدول ليس عندها جيوش وليس عندها شعوب. بالصفقة ب 10 مليون دولار، 100 مليون دولار، دبابات ومخزون وحديد يخرق. المستودع فقط إسلامي، السلاح غربي، والحارس غربي، والخبير غربي، والمخزون غربي، ولا يستخدمه ولا تطلع طلعة جوية إلا بإذن الله. المهم كلام يطول، أموالنا هذه نهبت وحصرت، والمستعمرين لما دخلوا خرجوا وأوصلوا عليها من يأخذها ويعرفها إليهم بدون تحول. هذه الأموال يجب أن يأتي وقت وتعود إلى المسلمين عمياء كانت، ولا تعود صدقات وشحاتات هكذا على أبواب المساجد. واليد العليا خير من اليد السفلى، صارت يد الكافر عليا ويد المسلم سفلى. الموارد يجب أن تكون نظيفة، لأن القول إذا وقع ضرورة قاهرة وليس عندك إلا أن تأخذ هذا المال، قال بعضهم تأخذه بدون خير أو شر، لكن الذي يجب أن ننبه عليه أنك إذا أخذت هذا المال يجب أن لا تتوسع به، لا يكبر حجمك على هذا المال، تفترض هذا المال وكأنه غير موجود. وكأنه غير موجود، وتتابع بنائك الطبيعي بحجم مواردك الطبيعي، هذا المال يوظف في أعمال استثمارية، يوظف في ينمى يثمر بحيث يكون عندك، يجب أن يكون عندك خطة لأن تتضخم مواردك بشكل خاص، ولا تبقى يعطي أصرف يعطي أصرف يعطي أصرف، لأنه قال قط قطعا سيأتي وقت لا يعطي فلا تصرف فتتنازل فيعطي قليل فتتنازل فيعطي أكثر فتتنازل فيعطي أكثر فتتنازل، ثم أخذنا المال وبعنا الجهاز. هذا موضوع هام جدا. هذا على الأقل أن هذا الأموال يؤخذ ويثمر وينمى، بحيث لو قطعوه لازم تكون سياسك في أي لحظة، إذا جاءك المستثمر هذا قال لك لا أعطي تطرده ولا تبين حتى ولو كان من المسلمين، فهم سيأتون بغلاء من المسلمين يقولون لك قادم الحرمين الشريفين يرسل هذه المصاحف ويكتب اسمه عليها، حتى صرنا لما نقرأ القرآن نتصفح في اسمه بشكل كل قرآن، ثم فتحنا القرآن نتصدق بفهد بن عبد العزيز. فهمت؟ قل للكفر والعرابيب لهم مصاحف فهد، مصحف فهد ومصحف غزاتي ومصحف لهار الأسد، كل واحد من هذول له مصحف منهم مثل جميل يقرأه المسلمين ويوزعوا هدية على مبرد الصائرة بكل شخص لك هدية خادم الحرمين وذي القرآن. يعطينا مصحف كلفه ربع دولار ويعطي الامريكان في اليوم 100 جنيه. فالمهم هذا موضوع خارج عن موضوعنا ان شاء الله نتكلم به فيما بعد. موضوع سياسه الاغراق يجب ان تتنبه اليها، من اين ياتي المال؟ وما هي الشروط التي ياتي بها؟ وما هي السياسه التي توضع هذه المسؤوليه في هذا المال؟ على هامش موضوع الابرتال اعطونا عن الغنيمه انه يغنم من الكفار الذين يدخلون البلاد، هذا الموضوع سؤال سالنا فيه بعض العلماء، ولا انقله كل ما اقول لكم من بعض يبدو فتوى في هذا الشيء هي موضوع سالت عليه انا لا أؤكد على هذه القضية، أنا لا أؤكد على هذه القضية. لزمتنا كثير من المواضيع فسألنا عليها بعض أهل العلم السابق، فإذا قرأ لكم سؤال سبق سألنا عليه يجيبكم عليه بما أجابونا، وإذا لا سبق سألنا عليه بما تفعل. فيما يخص موضوع الغنيمة، الغنيمة من موارد التنظيم. وأنا سألت هذا السؤال لأنه أشكل علينا إشكالا، الأصل في الغنيمة أنها أربعة أقماسها للذي قام بالغنيمة. وخمسها في المسلمين، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، يعني 20%، 20 مليون يقرأ.
فهذا نص في القرآن. وقال لي الشيخ لما سألته وقال لي في أمر آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حنين صرف الغنائم بدون قضية خمس وغير خمس. صرفها على حسب وجه المصلحة. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة. صرفها هكذا حسب وجه المصلحة. الآن إذا مجموعة من الناس ليس هناك تنظيم قاموا بغنيمة وجدوا مجموعة من الكفار في البلد، هؤلاء الكفار سأل هل يجوز أخذ أموالهم ولا ما يجوز أخذ أموالهم؟ أقول الذي سألت عليه والذي نصنعه له إن شاء الله أن كل الكفار الذين يدخلون بلادنا هم كفار حلال الدم والمال أصلا، ولا يعصم من هؤلاء الناس في دمه وماله إلا رجل أخذ حق الذمة. الذمة الدائمة تكون بالإقامة الدائمة عند المسلمين مقابل شرطين. الشرط الأول يؤمنه حاكم مثله، حاكم مثله يحكم بما أنزل الله، فيكون من حقوق هذا الحاكم أن يؤمن البخار ويعطيهم ذمة الله ورسوله في الجلال. فإذا كان مقيم فهي ذمة ذلك. هذه الذمة تكون في الغالب مقابل جزية، مقابل مال يدفعه هذا الكافر فيأمن على نفسه ويأخذ حمايته ويأخذ حقوقه. فحاكم مسلم ومال يدفع. إذا كان هذا الكافر يمر عبور فاجر أو سائح أو ما إلى ذلك يأخذ ذمة مؤقتة إلى أن يخرج، وهذه الذمة المؤقتة أيضا تؤخذ من حاكم مسلم ومقابل مال يدفع ولا عشرة ولا شيء يؤخذ منه. صحيح؟ الآن لا عندنا حاكم مسلم ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا في أي بلد من بلاد المسلمين، اللهم إلا بعض الحالات التي صارت في أفغانستان الآن، على يعني قابل أن تدخل في هذا الباب، وبعض البلاد التي اشتبه فيها إلى الآن ما سبق أن تطبق الشريعة لأن تطبق الشريعة مثل السودان هكذا. ولكن الصحيح والثابت والظاهر أنه ليس هناك بلد يطبق الشريعة الإسلامية الآن، اللهم إلا الحالة الأخيرة التي لا تزال غير الأسبوع في الأخير. فالسعودية لا تطبق الشريعة، تطبق الكفر وأدخلت قوانين الكفر في معظم التشريعات الإجرائية وأبقت بعض الظواهر الشرعية مثل تطبيق الحدود على بعض ضعفاء وفقراء الناس. إذا هرب المخدرات من الثاني قتلوه، وإذا هرب المخدرات الإنجليزي أخذوه. فهذا ليس تطبيق الشريعة، وولاية الكافرين ليس تطبيق الشريعة، والتشريعات والتنظيمات الإدارية ليس تطبيق الشريعة. فليس هناك حاكم مسلم له حق تأمين هؤلاء الكفار، قلت إلا الحالة التي تشتري هذه الآن في فرنسا، وأقول وأعيد وهي خير الاختيار لنرى على ماذا تنتهي. الأمر الثاني أن هذا الكافر لا يدفع دينه، بل المسلمون هم الذين يدفعون الدين. نحن ما زلنا ندفع دينه لكل أنواع الكفار. فتدفع الجزية عنوة عنا وتؤخذ ثرواتها، فهؤلاء الناس ليسوا مهمنين، فما دخل من الكفار في بلادنا تجار أو سياح أو خبراء يعينوا الحكام ويثبتوا حكمهم وينهبوا أموالنا أو على الأقل ينقلوا إلينا فسادهم وتراثهم وذعارتهم وفسادهم، فهؤلاء الناس ليسوا مؤمنين، وهم حلال السم والمال، وقتلهم واجب وسلب أموالهم واجب وليس واجب. الآن ممكن أن يقوم بهذه الأعمال سواء ضد الحكومة أو ضد هؤلاء أنواع الكفار، هؤلاء ممكن أن يقوم به. هذا الكلام ليس كلام يعني سألت عنه، ولذلك عندي استجابة واضحة، سألنا عنه كثير من الناس. هؤلاء الكفار إذا أخذ منهم المال يمكن أن يؤخذ على وجهين، يا أما هناك تنظيم جماعة جهادية تقوم بهذه الأعمال فهذا يجب أن نتكلم كيف تصرف هذا الأمر وكيف تصرف، يا أما يقوم به نفر من الناس ليس تنظيم، يا أما يقوم به فرد لرأس لذاته هو ذهب وغنم أخرج رمحه وقال جعل رمحه تحفظ رمحه وأخرج خرج يغنم. ابتداء تكلم الكتب أن الجهاد في نية الغنيمة جائز ولا غير جائز. الجهاد إذا كان جهادا في سبيل الله ودخلت الغنيمة تحت هذه النية فلا بأس، وإذا خرج الإنسان في نية الغنيمة فهو خرج بنية كسب حلال، فهو لا بأس يتكسب حلال لا بأس بالعمل، ولكنه ليس لا يطلب أجر المجاهد، هو خرج يطلب مالا وهذا المال حلال، فالذي يخرج يحتضر ويزرع وليس مال حرام حتى لو خرج بنية الغنيمة. أما إذا اشتركت نية الغنيمة في نية الجهاد مع بعضها فالأصل أن تكون نية الجهاد، فإذا قتل يكون شهيد في سبيل الله.
ولا بأس بوجود نية أخرى من الدنيا إذا لم تكن الغالبة. وهناك حديث كلام طويل للعلماء في الموضوع، إن شاء الله في بعض الكتب نقرأ في موضوع النية. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة فمروا على أعرابي فأخرج سكار خيمته وغدرته، قال أين يذهبون؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة يريد الغزو والجهاد، فقال أهو شيئا من الدنيا يسيرون؟ قال نعم إذا غنمنا أخذ كذا وكذا، فأخذ غنمته وخرج معه. وقتل وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر أنه شهيد. وما ضره أنه لما سأل على الدنيا نخرج في الجهاد في شيء من الدنيا؟ قالوا نعم فخرج. وهو خرج بنية مشترك واضح عنية الجهاد ونية المال الذي ولكن بقدر ما يأخذ من الدنيا ينقص من الأجر. الذي يجاهد ولا يغنم أجره كامل، الذي يجاهد فيقتل ويذهب ماله ولا يغنم، ذهبت نفسه وذهب ماله ولا غنم، أولئك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الشهداء. رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء، أولئك يضحك إليهم ربك إن ربك إذا ضحك إلى عبد فلا حساب عليه. فهمت؟ هذا القمة، هذا خرج بنفسه وماله فما عاد بماله، ثم رجل خرج بنفسه وماله فعاد بنفسه وصرف ماله، هذا يفعل. ثم رجل خرج بنفسه وماله فعاد بنفسه وماله يؤجر أقل. ثم رجل خرج بماله ونفسه فعاد بنفسه وماله ومال زيادة غنمه، فهذا يؤجر أقل. وهكذا كل ما أصاب من الدنيا ينفق من أجله، ولكن ليس حرام ينفق من أجله ويتقوى بها على الجهاد ويتقوى على الطاعة. المهم نرجع لموضوع الغنيمة. إذا أخذ الغنيمة تنظيم هذا سنفرد له كلام لأنه يهمه، لأنه هذا الحال الذي أنت فيه يا جماعة. أما إذا أخذ المال عنوة بحرب وبذل سلاح وخيل وركاب فهذا غنيمة، أما إذا أخذ لأن الكافر تركه أو غفل عنه أو خاف أو ما بذل به قوة فيسمى شيء. صحيح؟ الغنيمة تخمة يذهب خمسها إذا مجموعة من الناس ليس من المخالط يعمل فيجب أن يخرجوا الخمس 20% ويصرفوه في المخالط ويتقاسم الأربع أخمس، يأخذوه يخمسوه يصرف الخمس في مخالف المسلمين، ليس هناك بيت مال وليس هناك منعقة، ينظروا في أي شيء يصرفوه فيجب أن يصرفوه. أما الفيء فهناك خلاف، ناس يقول يخاف على قياس الغنيمة يخمس أيضا، وناس يقول لا يخمس هو لهم يتقاسموه في المدينة. فإذا رجل أخذ فيء بدون قوة فالغالب والراجح حسب ما قرأت يأخذه هو، أخذه بالحيل من كافر فهو كله بنفسه. وإن شاء الله تعالى سنجمع بعض الأدلة على الأمور في موضوع خاص مثل أن تسأل السؤال عنه. الأمر الثاني أن الذي قام بهذا العمل جماعة منظمة. الجماعة المنظمة لا يمكن ولا يعقل أن نقول أرسل من التنظيم خمس أشخاص يهاجموا فتى فيأخذ مليون دولار للتنظيم فأعطيهم 800 مليون دولار لأربع أشخاص وأعطي 200 ألف دولار لكل فتى، هذا لا يعقل بسبب يعني أول شيء لحاجة التنظيم لهذا الناس، ثاني شيء لأن هؤلاء ما خرجوا لنفسهم إلا أن التنظيم هو الذي استطلع العملية، هو الذي عملها، هو الذي اشترى لهم السلاح، وهو الذي أمن لهم الوثائق، وهو الذي يحميهم إذا هربوا إن كانوا متقاربين، فهؤلاء الناس مجنبين عند ذلك. فعندنا سعة، لما سألت السؤال قال لي عندنا سعة على ثلاثة وجوه. الوجه الأول قول الله تعالى فأنا لله خمسة، فإذا اتفقوا هؤلاء الناس جاء فناس للتنظيم يقولوا نحن نقوم بعملية فاعلون نأخذ أربع أصناف ونأخذ ثلاثة، هذا حقه. والوجه الثاني ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وأنه صرف المال على وجوه الحاجة وأعطى المؤلف قلوبهم وأعطى ضعاف المسلمين وأعطى كذا حتى حزن الأنصار، والقصة جميلة ومشهورة. قالوا حتى بعضهم جاء رسول رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقول بعض الأنصار رجل لقي قومه، يعني أنت لما لقيت قريش وأقربائك رجعت عليه، هو فهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في عدالته. فالمهم أخذت النصوص فبعض الناس فجاء وهذا الكلام سمعه بعض المسلمين فتأثر به وكذا، فجاء الرسول قصة جميلة وقال للأنصار فلم سيف فأمره بخير فنذروا عن الدنيا، وقال ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم فبدوا ورب الحق. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وزع المال على وجه المصلحة ما قد كما بعض الناس ولذلك قال لي الشيخ كلام جميل، قال إذا هناك تنظيم لما يدخل الرجل في التنظيم ويتعرف على المنهج ويتعرف على المتصور الأمور الدقيقة ويتعرف على كل شيء، من جملة الأشياء التي يجب أن تعرفه عليها أنه إذا حصل غنيمة فهو ليس لهذه الغنيمة إلا ما يحصله له الأمير الأخير والجماعة، هو يتنازل لما يدخل عن حقه في هذه الغنيمة، يكون من جملة الشروط انه اذا غنمت اموال في كذا وكذا هذه تصرف من التنظيم والتنظيم هو يسلحك وكذا، وانت تتصدق بحقك في الغنائم على التنظيم حتى يكون هذا العمل ويكون اجره كامل ويكون المال للجماعه. ولكن من الامور الطيبه ان الامير من خرج في هذه العمليه وهو الذي تسبب في الغنيمه الذي شارك هذه العمليه ان يجعل لهم جزء بسيطا من نفوسهم جزء من هذه العمليه. ولذلك يجب أن نخرج من حالة المجاهد الفقير، المجاهدين في الدولة الإسلامية كانوا أغنى بما يصيبون من الغنائم. بلال الحبشي رضي الله عنه جاء سهمة في إحدى المرات من الغنائم ومن الأموال جاء 90,000 دينار، وكان بلال قبل الإسلام عبد صحيح؟ وبقي عبد فترة في الإسلام إلى أن أعتقه أبو بكر رضي الله عنه، وطبيعي في العبد انه عاش فقير فانه يجمع المال كذا، لكن بلال رضي الله عنه جاء لسائل في الصباح قال سمعت انه جاءك 90,000 دينار، قال نعم جاءني ولكن لم يقم ودعه كله وانفذ، فتعذر منه انه لا بقي عنده ووزع 90,000 دينار في غير الوقت. المهم المال طيب اذا كان استخدم في طاعه الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن يكون للغزاة نصيب فيما يغنمون عندما يكون هناك فائض، فحتى يتعفف ويتزوج ويتزوج للجهاد ويكون مرتاح، لا يكون يجمع الجهاد إلى الكرب إلى الفقر إلى الحاجة إلى طلب. فإذا أخذه شخص بذاته غنيمة يخمسه ويوزع 20%، وإذا أخذه كي فالغرض هو لا، وإذا أخذته جماعة من المسلمين 4-5 فيما بينهم يخمسوه ويتقاسم الأربع أخمس، وإذا أخذه تنظيم فيقسمه حسب الحاجة وحسب التنظيم، ولكن يستسمح الأعضاء بحقهم ثلاثة. هذا كان سبق التجارة للجماعة، هذا من الموارد جدا في موضوع الأموال، ويجب أن يكون هناك سياسة مالية للجماعة. تضبط المصارف والموارد، وهذا الكلام الذي تكلم عليه سؤال يمكن يخرج 20 سؤال في هذا الباب، يجب أن يسأل عنها الوزارة فيها. فيكون هناك للجماعة سياسة مالية، الجماعة فيها ناس متزوجين محمولين كاملا مفرغين للعمل، وهناك ناس نصف مفرغين للعمل، وهناك ناس مجاهدين، ولكن الذي نبهت عليه وأعيد أن هذه الأموال جاءت في اسم الجهاد وتصرف على الجهاد والمجاهدين، وكل من خارج المعركة هو قاعد قاعد عن الخدمة، فليس له عذر إلا أنه يخدم العاملين، فهو في الخطوط الخلفية للخدمة. يكفيه من الضرر والبلاء أنه بعيد عن مجال الاستشهاد في سبيل، وأنه بعيد عن مجال الأجر والخوف في سبيل، وأنه بعيد عن مجال الخوف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث جميل، إذا ارتجف قلب المؤمن من الخوف في سبيل الله تحاتت يعني سقطت خطاياه كما يتحات ورق الشجر، يعني إذا خاف خوفة في سبيل الله سقطت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر. فمن ارتجف قلبه مره مرتين ثلاثه في سبيل الله يتامل ان ذنوبه قد سقطت. فاذا قعد في الرباط قال العلماء الرباط مقعد يخاف فيه العدو ويخاف. فيكفي الانسان اللي بعيد عن هذه المجالات انه خسر هذه الاجور، كما يزيد على خسرانه انه ياكل اموال المجاهدين ايضا. ويتخوف في نار الله ويأخذ النار عن جدارة فيأكل هذه الأموال، فأنت ويتنعم والدنيا حلوة خضراء، يبدأ يفرش البيوت ويأخذ السيارات ويأخذ. لما خرجت أنا لما خرجت من بلادنا فررنا إلى الأردن ثم إلى العراق، فدخلنا في بيوت كانوا جهزوها سجاد وفرش وكذا، كنت جديد أنا في الطريق، فأذكر خرج شخص كان شارك في الجهاد في سوريا، نحن كنا في البداية ما شرفنا قليل وخاصة، هو كان من الخدماء. فهذا الرجل سمعت قصته وطاردوه حتى جدا جدا، فما وجدوا مكان يدفنوه فيه فدفنوه في القبر في المقبرة. فتحوا القبر ووضعوه مع الميت
على العظام ذكرت له فجوتين يسلم منها الهواء ويخرج، ذكرت له راديو يسألنك فيها وبقي مع الموتى في المقبره في ظهر المقبره، وحدنا اذا مرت ظهر المقبره يموت من الخوف، فهذا ينام في المقبره 7 ايام. فلما قال لي حتى شعرت بدا جسمي يتفتح، وقلت هذا الذئب يقتل فيني يظنني من الموتى بدا ياكلني. فبقي 7 ايام ثم خرج، فقدر سبحان الله حتى يعتبر، فشكوه لما خرج وطردته الدوريات واطلقوا عليه النار واطلق عليه، ونجاه الله سبحانه وتعالى. يعني راى بعينه انه حتى لما راوه ما قدروا، يعني كان لو خرج ولا سكن. فشاهد الموضوع لما خرج وصل الى عندنا الى العراق، فدخل الى البيت فوجد السجاد والبدورين وناس تقتل وناس تقتل، فبدا يقارن بين ما يراه في العراق من النعيم والرفاهية. حتى في شخص آخر كان في الجبل في المضر 3 سنين، قال لي كان أحدنا إذا خرج إلى الخلاء يخرج معه كيس من السيف، يتخلق الكيس ويلمسه ويدخل به إلى المضر حتى لا يكتشف من الدفن والرعاة أن في بشر يتخلق في المنطقة فيعرف يريد. عاشوا عيشة عيشة الذئاب. فلما وصل إلى عندنا وجد عشرات الأخوة، وجد في 20 شخص يتعشوا، فنزل ذنبه وقال سبحان الله كل هؤلاء الاخوه في الخارج، هو وجد 20 صار كل هؤلاء ما كان يعرف انه في الخارج 2000 ولم يبقى في الداخل. فالشخص لا زلت اعتبر ان هذاك الرجل المدفون لما وجد هذا النعيم اخذ التكبير والقران وذلك لك وجدت المخلوق، فاعتذر ان جميعا كان يقرا القران. حتى مره رايته قلت ما لك انت حزين؟ قال لي يا ابو فلان لم ينزل علينا هذا الحال، لا ينزل الذي يستشهد من أثر الجهل.